من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ليس ثم شيء أنفع للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر من العلم النافع، لأنه شرط للعمل الصالح. فشخص يريد أن يتصدق مثلا، أو يريد أن يجاهد، أو أن يريد أن يدعو إلى الله جل في علاه، فهل الله يتقبل لمجرد نيته يعني الطيبة في الجهاد والصدقة والتبرع والدعوة إليه، كما يلاحظ من كثير من الناس وشاع بينهم؟ إذا انكرت عليه شيء خاله فيه السنة، خاله فيه العلم الذي يتكلم به العلماء الراسخون، قالوا يا أخي نيته طيبة، النية طيبة. وهنا مزلق يصطاد به الشيطان كثير من أهل الإسلام من عباد الرحمن، في مزلق العاطفة. وشيخنا ابن عثيمين الله يرحمه، فقيه الزمان، كان يقول العاطفة إن لم تقيد بالشرع فهي عاصفة، والله تذهب بالأنفس والثمرات والأموال والأمن. لنأخذ مثال باستعمال العاطفة في باب الجهاد. أرسل لشيخنا الفوزان سؤال، عضو هيئة كبار العلماء، فقيل له في ناس في وقت بدأت فيه الثورة في الشام والخروج على الحكام هناك، فنساعدهم يا شيخ، نجمع تبرعات لهم، هذا جهاد، هذا يسأل عن الجهاد هناك. فالشيخ هنا لابد يجيب بعلم، هل بينه وبين حكام الشام نسب الشيخ يدافع عنهم؟ لا يعرفهم يعني، حتى ولا يمكن يعرفونه ربما. فقال هذا فساد ليس بجهاد. أهل العاطفة وش سووا؟ سبوا الشيخ، سبوا شيخنا الفوزان والله. قال اللي يقول هذا الجهاد فساد ليس بجهاد، هذا محنط، يعني كأنه دمية ما عنده عقل ولا عنده حس ولا عنده قلب ولا عنده علم. سب شنيع للشيخ. ليش سبوه كذا؟ أجيبوني يا عباد الله، إيش اللي حركهم يسبون الشيخ؟ العاطفة. كيف الشيخ الناس هناك محرومين الرواتب مدري إيش، وقاموا بواجبهم مدري شلون، وكيف يقول عليهم هذا جهاد فساد؟ الشيخ نظر للضرورات الخمس منها ضرورة الدين، ضرورة العرض، ضرورة النفس، ضرورة المال، لحفظها الإسلام جاء بها. فلم يكن النبي يتخوض جهادا ضد العدو كما قال ابن تيمية وقت الضعف. هديه وقت الضعف كغزوة الأحزاب تذكرونها، 10,000 جنود يقاتلون الرسول وفي المدينة يجتاحون، يعني حتى ما قال النبي هذا الجهاد دفع نطلع بما عليه، بنى خندق ودفاع ودعا الله وفعل التدابير ولم يكن جبانا. فلم يواجههم النبي، إن الله أمر باتخاذ السبب، فبين النبي بذلك أن الجهاد ليس في كل وقت وحين، تارة تجاهد بنشر العلم، تارة تجاهد نفسك بترك المحرمات، المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله وفي العدو، تارة تصالح العدو كما صالح النبي يهود في خيبر وصالح كفار قريش وين؟ أي نعم حديبية، وهاجر الحبشة، ما هو واجه كل حال. فيأتي وناس يقزمون علماءنا ويقول شيخ جبان أو الدورة الفلانية العربية جبانة، سبحان الله العظيم. فعلى المسلم حينئذ أن لا تحرك العاطفة، يسأل ما هو العلم، يطوع عاطفته على العلم، نعم يطوع عاطفته على العلم، وليس يجعل العلم تبعا لعاطفته وهواه. فجاء الحديث إسناده ضعيف معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعيسى بن مريم لما ينزل آخر الزمان يظل يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، ولا تكون معجزة القرآن؟ قرآن، هذا في زمنه، ينزل حكما قسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب يحكم بشريعة النبي، نما إلى علمه أعداء، فالنفس تتحرك في قتالهم. فالله عز وجل أوحى إليه يا عيسى تحرز بجبل الطور، فهؤلاء أعداء لا قبل لك بهم. فهل الله دل نبيه على الجبن أن يحترز عن الأعداء بجبل ويترك مقاتلتهم وهو سيحكم شريعة الإسلام؟ هل الله تعالى الجبن والانبطاح؟ معاذ الله، هي حكمة إلهية. إذا لا ينبغي الإنسان أن تحرك العواطف إلا ما مقتضى الدليل الشرعي. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، قد نهانا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من الضرورات الخمس الذي اؤتمنا عليها في الفقه الإسلامي المتفق عليه، ضرورة المال. لا تقول هذا مالي أنا حر فيه، انتبه انتبه، احذر الكلمة هذه، لا، أنت عبد لله، أنت مالك ملك لله، وأعطاك المال بقدر إذن، بقدر ما أذن وشاء، وليس أنت بفهلوتك وعمق ذكائك حصلت على هذا المال، بل بفضل الله عليك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف فيه ولست بالذي يصرفه هنا وهناك لنزواته وشهواته ولمصارف الزكاة من غير ضوابط وللفقير والمسكين من غير تثبت إلى آخره، بل أمرت أن تحفظ هذا المال الذي هو أمان عندك استخلفك الله عليه. والدنيا حلوة خضرة والمال من الدنيا، وإن الله مستخلفكم فيها وناظر كيف تعملون، قد يبتليك بالمال سبحانه ليرى أتثبت على دينه وهو الرحيم الرحمن. قال بعض سلفنا ابتلينا بالضراء فصبرنا. سبحان الله، المرض، موت الولد، صبرنا. ابتلينا بالسراء، تدفق المال وكثرته، فلم نصبر. إذن أي أخطر، الابتلاء بكثرة المال ولا بالمرض؟ إذا كانوا يقولون بعضنا لم يصبر، فكيف أنا وأنت؟ ولذلك جاء في الحديث أو في الأثر في الأخبار الإلهية: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدته. أي والله. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، فإذا أصححته أطغيته. فيدبر عباده على مقتضى حكمة وعلم تامين، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وهو الغني الحميد. فعلى المسلم أن يؤمن إذن أن المال مال الله، ويتصرف فيه وفق الحكمة الإلهية. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فنهى النبي كما في صحيح البخاري عن إضاعة المال، صرفه بلا علم بلا حكمة، وإن كان مالك فالله جعلك مستخلف فيه، تصرف بقدر ما أذلك. كل سبحان الله يا إخواني يتصرف في أموالهم من غير إذن الله الشرعي نكبوا نكبات عظيمة. أي والله، افتقروا ذهبت بركته، ومن بقي فيهم غني استدراج. هذا أشد ولا الأول؟ هذا أشد، لأن الشخص إذا افتقر بعد أن عصى ربه أو بالمال تجبر أو بغى وطغى وأكل الربا وغير ذلك، ثم وسع له في المال، هذا إيش يسمى؟ استدراج. روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه، سنستدرجهم حيث لا يعلمون. يقول شيخنا ابن باز: إذا رأيت البلدان التي ليست من الإسلام، سواء كانوا في الغرب أو الشرق، وينعم عليهم بالأمن والأمان في أموالهم في صحتهم، قال: فذلك استدراج من الله، فلا يأمن مكر الله القوم الكافرون سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ أن يكتسب المال من حله، لأن من علامات اكتساب المال من غير حله إنفاقه بغير الوجه الشرعي، يستغرق به ملذات، يذهب يأكل به محرمات، ينفقه فيما لا فائدة فيه. لو كان المال مبارك لأنفقه فيما أحب الله ورضي عنه. فلابد العبد أن يسعى أن يكون ماله مبارك. ومن الجرائم التي انتشرت وتحدثت عنها وسائل الإعلام في الجرائد السيارة ومواقع الأمن العام: ظاهرة التسول، ظاهرة التسول وغزو المساجد والأسواق، بل أحيانا المطارات والمستشفيات باحتيال مالي يظهر فيه المتسول حاجته ليش؟ للمال، يستعطف به من؟ يستعطف به المسلم الذي يرى من قرائن أنه صاحب مال، فهو يفتش في السيارات والألبسة ونحو ذلك والهيئات، فأول ما يقنص فريسته بزعم أن هذا رجل مليء يذهب ويذكر من الحيل ما يبتز ماله لكن بغير حلة. وكلامنا في من؟ في المستكثر للمال، بمعنى أنه لم يضطر إلى ذلك وإنما يستكثر به فيأخذ أموال الناس بغير حق. وقد جاء في بعض التقارير جدد الأمن العام التحذير من مخاطر التسول باعتباره أحد طرق الاحتيال المالي والكسب غير المشروع، وحث الأمن العام الجميع على المبادرة بالإبلاغ عمن يمتهن التسول. شوف الأمن العام نائب ولي الأمر فيما يتعرف القضاء الأمنية، فله سمع وطاعة، انتبه. قال الله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أبلغت عن متسول وقد ظهرت القرائن على احتياله أو أنه صار يطلب المال من غير النظام المعروف، فإبلاغك عنه حينئذ طاعة لله، لأن الله قال: واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولمنكم ولأولي الأمر منكم. يحفظ الأمن، يحفظ عليش المال. الأمن من أي جهة؟ وجد بعض الجماعات المسلحة السرية ذات التنظيم السري بتقارير صحيحة استخباراتية أنهم كانوا يحطون صناديق التبرعات على باب المساجد في الجمعة ويشحذون الناس في زعم أنها تروح الفقراء والمساكين ويجمعون التبرعات، أو يقوم بعض المتسولين بهيئات ووراءهم منظمات فيجمع هذا المال لأذية الأوطان والبلدان بالتفجير، بالاستئجار لفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وبشأن آلية الإبلاغ قال إن الإبلاغ يكون عبر الرقم 911. أتستبعد؟ أذكر لك الآن بالأسانيد الصحيحة. حدثتني أختي الشقيقة الكبيرة أنها كانت في سوق فجاء متسول ليظهر حيلة ابتزاز الأموال، يعني عاكف يده كذا أنه خلاص يعني عاهة مستديمة. نظرت، هو صبي فتى، هذا الكلام تعرف صار له كم؟ من نحو تقريبا 55 سنة من الآن تحدث، فكيف الآن؟ فاصطنع عاهة وصار يسأل بها، وكانت الأخت هذه الشقيقة فطنة، فقالت للمتسول: أعطيك 4 قروش. 4 قروش وقتها يعني مبلغ، على أن تصلح يديك، على أن تصلح يديك أعطيك 4 قروش، لكن أصلح لي هذه اليد. والله لمع في ذهني ذلك وافتضح وانكشف في لحظة، أصلح لي يدي، صلحت لك إياها. فضربته صفعت. أيها المحتال، السند الثاني عن أخي وهو طبيب عنده غيرة يعني على دين الله، رأى فيما يرى الناس شخص يتلفت لكن ما انتبه له، يزحف يزحف، المهم حتى وصل المكان المراد وجلس دعاها يعني. بعد ما جمع في الكيس من الأموال ما جمع، لفت في الطريق ما شاف أحد، أخي رأى في الزاوية ما تأكد ما فعل، قام كأنه نشط من عقال يعني. طيب هذيك العاهة ما كانت الحاطها قاعد فيها ما تسمح له بش هذا، ما تسمح له بش بالمشي عفوا، وإذا به ينطلق البرق، هو انطلق أخي الطبيب انطلق وراءه، إيه والله، وانطلق يريد أن يرفع للسلطات لأنه أكل أموال الناس غير حق العاهة الذي أظهرها. ثم بعد أن أفحم من كثرة الرقص دخل وسط الناس، ثم أصبح من هيئته كذا، ثم أمسك به قال ما تخاف الله تخاف، قال من وين أعرفك، أنت جن عليه ترى، انظر البراعة في التمثيل، فتخلص. قال وين إثباتك، أنا ما أعرفك ما شفتك، وين شفتني أنت، طلع لك واهم لك. أي نعم هذا سند آخر. وآخر أنا شخصيا قبل نحو 20 سنة شفت في أحد المساجد هنا في جدة، قد وضع عدة أوراق ما أو بعض الأوراق قدامه، لكن ما أدري هيئتي ظني أني أعمل في سلك أمني، فكان على وجهي ترى مراسم الجد وأنا أنظر في أوراق، حس هاب أطلق رجليه للريح، هو أطلق رجليه للريح أنا أيضا جريت وراه أريد أن أحمي أموال المسلمين وأسلمه للجهات الأمنية. هذا قبل لا يتبين لي أن ليس من مهمتي الشخص مطاردة اللصوص من الجهات الأمنية، لكن غيره جاءت لي وقتها، لم أطلع وقتها على النص المنقول عن الإمام أحمد في أصول السنة أن شأن الإمام ونوابه هم اللي يطاردون اللصوص، أما الشخص من أمثالنا يبلغ مثل ما يبلغ 911 بمنطقة مكة والرياض، وعلى الرقم 999 في شتى أمحاء المملكة. طيب فكيف إذا عرفت ثم أمسكت به واعترف، ووقتها لا أذكر سلمت الجهات الأمنية أو تركتها، المهم ينص النظام مكافحة التسول على أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول بالسجن بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50,000 ريال. أما إذا كان التسول من طريق الواتساب، يعني تسول من طريق إيش؟ الرسائل النصية أو الواتساب، فهذا 100,000 غرامة وسجن نحو 5 سنوات أو سنة أو سنة، فيعاقب كل من امتهن التسول أو دار أو أدار متسولين. قبضت رجال الأمن على أناس يديرون متسولين، يعني يكون عندهم ما يشبه الشركة، يشبه الشركة وفيها مدير وفيها متابعين وفيها فنيين، أسميهم فنيين تسول، ويجي عند المتسول يشوف إيش أشبه شيء، نقطع له رجل شكل هذا أو ماذا أقل يعني أحسن عاهة تناسبه، فني تسول، فيحدث فيه نعم مما يجلب العاطفة إليه ما تتدفق أموال الناس إليه. يشوفوا شو يناسبه، وأطباء إما محتالين عليهم أو معهم يقصون الرجل ويقصون اليد ويحدثون عاهات شركات، وراقبوهم تم القبض عليهم وأداروا هذه الشركة عصابات من المتسولين، وجدوا عندهم عمائر، وجدوا عندهم دفاتر كشوفات، المربع الفلاني سلم العهدة لكذا، المراقب جاء ما لقي عنده إلا هذا، فين راحت إلى آخره. تابعين نسأل الله العافية. شركة تسول لا إله إلا الله، فيعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه ساعده بأي صورة، ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول مثلا، بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 100,000 أو بهما. لماذا نزل هذا القرار؟ لوجود تم القبض على عدة شركات في هذا، نعم تهنى تسول عصابات، فكم راح من أموالك وانت لا تدري؟ فاستغفر الله. مع ذلك أبشر الشخص الذي لم يكن يدري عن هذه الإحصائيات أن ماله مضى صدق لله. أي نعم، لكن بعد أن سمع مثل هذا ينبغي أن يطيع ولي الأمر ويطيع الله فيما اؤتمن عليه من المال، ويثبت ويترك المجازفة العاطفية. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: خرج رجل ليلا، نعم، وضع صدقته في يد غني، ثم في يد زانية، ثم في يد سارق. ما أمر النبي بالاستدراك وإرجاع المال، بس مضى. فقال النبي: الزانية لعلها إيش استعفى. الرجل ما يدري في الليل أعطى، ما يدري هذه زانية هذه، لكن بعد أن عرفت أن أصبحت ظاهرة منتشرة فعليك أن تحفظ إيش على مالك. السالف ذهب الجمل بما حمل، وعلى الشحاذير اللي أخذوا منك، يعني مجموع الشحاذير اللي أخذوا منك مثلا من بلوغك إلى الآن 47,000، لا رخرت 10 ريال مرة 30-40، حياتك كلها 47. لو أنهم تابوا يرجعوا لك المال أو يتصدقوا عنك، لأنك نعم لو علمت ما أعطيتهم، لو علمت لما أعطيتهم ذلك. ووفق ذات النظام، وتصادر جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول، ولو كانت 70 مليون كلها تصادر، لأنه يوزعون الشركة تكون واحدة مثلا في تبوك، في جدة فرع تصل مدير الفرع جمعوا مثلا 60 مليون كلها تصادر. فإن تعذر ضبط تلك الأموال حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. وفيما يتعلق بحكم التسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في صحيح: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اختلف العلماء كيف هذا، قالوا من سأل الناس تكثر من غير ضرورة، فعل الرجل قد يكون صار له حادث في طريق البر وجاع هو والزوجة، وجاء قال أنا منقطع أي طعام عندك لأني كاد أهلك، واضح القرائن إلى آخره. هذا ما يتكلم على مثل هذا، نتكلم على المتكثر نعم، فحينئذ يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. اختلف العلماء رحمهم الله كيف ليس في وجهه مزعة لحم. قال بعضهم معنوي، الأمر على المعنى، أي ما له جاه يوم القيامة، يسقط جاهه وإن كان وجهه فيه لحم يوم القيامة. القول الثاني هو الصواب، هو ظاهر الحديث. علماء الحديث يحكمون بظاهر النص ولا يحتاجون إلى التأويل إلا عند قرينة تمنع الأخذ بظاهره. وقالوا سبحان الله، يبعث يوم القيامة عاري الوجه، رأيت الهيكل اللي يسموه العظم في الوجه أبيض، كيف هكذا عاري الوجه يبعث يوم القيامة، ويتعذب بالشمس، عندما تنزل الشمس فإنها تقترب مقدار ميل فيحس بالعذاب في وجهه، لأن ما في طبقات تمنع الآلام في الداخل. هذه لأنه بدل وجهه وتعاطف الناس مع وجهه ويسأل بوجهه حتى عطوه وتملق وأظهر الفاقة فعاقبه الله بذلك، أن نزع من وجهه كل مزعة لحم. نسأل الله العافية. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يبتعد عن المسألة المحرمة حتى يحفظ لحم وجهه يوم القيامة، فلا يفضح عند الخلائق. المفضوحون يوم الخلائق عدد منهم المرابي، يبعث من قبره وإيش يتخبط كما كالذي يتخبط الشيطان المس، يوضع عند اللي يخرج عليه الأمر مثلا راي عند استه وقال هذه غدرة فلان من فلان. وكذلك يفضح هذا الذي كان يسأل الناس تكثرا وابتزازا لأموالهم بغير حق، بأن يرفع عنه كل اللحم الذي في وجهه فيصبح عظما لا بلا قطعة لحم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. والعلاج حينئذ لمثل هؤلاء أن لا يكونوا عالة على المجتمع، يسرقون أموالهم باسم التسول أو استعطافهم باسم العاهات واسم الحاجة والضرورات، وأنا أمي عليها كذا وكذا في المستشفى، وأنا يقوموا بإيش؟ يقوم بدفع الضرر هذا عنهم، يعملوا. فإن النبي قال كما في حديث الذي خرجه البخاري في صحيح مسلم متفق عليه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد فيعطيها ويمنعه. يعمل. كان بعض السلف يقول: كنت أسأل الرجل عندك عمل؟ فإذا قال ما عندي عمل قال سقط من نظري. كيف ما عندك عمل والنبي قطع الحجة؟ كيف قطع الحجة؟ بهذا الحديث. الآن كل عامل يحتاج إلى آلة أو رأس مال، ولا من الذي يحتاج إلى آلة ورأس مال وهو يجد الحطب يستطيع أن يجمعه من الصحراء ويبيعه؟ يعني أي مهنة شريفة أحسن من أن ترفع يدك للناس؟ الحطب فيه أحد لا يستطيع أن يجمع حطب؟ نعم؟ لا يستطيع. لربما في البداية كسر غصن غصنين بيده وراح باعها ب3 ريال، اشترى بها فأس، ها كبر الحطب شوي راح باعه على البقاء اللي في طريق مكة إلى آخره، ما لم يجد نهيا من وزارة البيئة. الثاني أن وزارة الموارد البشرية جعلت هناك نظام لاستقبال أهل العاهات، فتقول لصاحب العاهة: أنت عندك عاهة كذا، اثبتها وذهب للموارد البشرية قسم وكافحة التسول فيعطوك إما ضمان أو يحيلوك للجهات المعنية. أما تحتال الناس بمجرد العاهة فلا يجوز ذلك. وقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الأمر الثاني يستعف، فمن يستعفف إيش يعفه الله ويتصبر، من يتصبر يصبره الله، ومن ترك شيء لله عوض الله خير منه، ترك المسألة لله يعوض الله خير منها. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فأنا أدخر عنكم، ومن يستعفف يعفو الله. بعض الناس لا يؤمن بهذه القضية، ما يستطيع يستعف، نفسه طماعة يشجع تبع هواه. النبي يقول لك سيعفك الله. طيب من يتصبر يصبره الله، من يستغني يغنيه الله. هذه العبارات النبوية ليس في قاموس مراداته أبدا ولا حياته، يفعل كل ما جاءه أو قاده هواه إليه. وهنا قال النبي ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا العام التسويين يصبروا ويطلبوا المال في مضانه بالعمل أو يذهبوا للجهات المعنية ولا يستكثروا. ذكرنا صورة المضطر، ذكرت لك صورة من صورة مثلا، وإنما الكلام على من تذهب يبعد المزع من وجهه المستكثر. تذكرون المستكثرين في الحرم المكي في المساجد؟ صف لي من فيكم قريب مني هكذا يصف لي جيوبهم، تذكرونها كيف كانت منفوشة؟ ها الله حق عشاء أعطيته 5 ريال حق عشاء، والثاني طيب عشاء 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 حتى حشى جيوبه نعم بما يكفي يمكن عياذا بالله 10 أبعرة تتعشى. هذا كله عشاء؟ هذا صار وش صار؟ إذا قلنا مضطر انقطع به الطريق ويريد أن ينجو من الموت بأي طعم يأخذ، فرض حادث سيارة كذا، طيب خذ خلاص 10 ريال للعشاء. طيب ما بال هذول كلهم تطلب أيضا عشاء حتى انتفزت جيوبك كذا، هذا ايش يسمى؟ تكثر. هذا اللي يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فكيف لو عرفت شركة قرأت تقرير مصور شفته أنا، دخل الرجال للإعلام مع القوات الأمنية عماير وشركات ودوسيهات مربعات وعيونهم على مكان فلل معينة يصلون في مسجد معين تقارير يا الله وأساليب كلها أبوال حرام، إن الله اللي يراجعون لو صبروا لكان خيرا لهم لكنهم ما استعفوا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذل، ذل المسألة، فقال اللهم صل عليه كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام قال يد العليا خير من يد السفلى، وأبدأ بمن تعول، وخير الصدقة من كان ما كان على ظهر غنى. لا تصدق تركي على الجيعانين، قال وأنفقوا مما رزقناهم ينفقون، فاترك لعيالك أيضا، ما تأتي تنفق كل مالك ثم يكون عيالك على جوع. وإذا قال سبحانه وتعالى ومما رزقناهم، ما قال كل ما رزقناهم، لكن إشكال كيف بكر تصدق ماله كله؟ قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف ماله فوجد أبو بكر أمامه تصدق ماله كله. أجاب العلامة الألباني شيخنا محدث العصر قال لأن أبا بكر الصديق كان تاجر، والتاجر معروف كل يوم له دخل بالبيع والشراء، ما كان يعني موظف أخذ راتبه كله حطه مثلنا. أي نعم. قال: اليد العليا خير من يد السفلى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله سبحانه وتعالى. فحينئذ من ظهرت عليه آثار الفقر ونحو ذلك، وعرفته في الحي وأنه مستحق، فمن ذا الذي يمنعك من أن توصل لهم الخير؟ بل تتشاور أنت وجماعة المسجد وتعرفونهم، يعني كانوا يصلون معك، وتعرف أن حبس برجوع دولة ما تمنعك من قد عرفتها، تذهب أنت صاحبك وتودوا لهم المقسوم ليأكلوا ويدفعوا الإيجار، ما تمنعك الدولة من هذا، تمنعك من الجهات ليش؟ المجهولة التي تبين بالدراسات أن كثير منهم يؤذون البلد أمنيا نسأل الله العافية، وماليا، لأن هذه الأموال لا تهدر، لو انفقت في مكانها لاغتنى الناس، لكنها تؤخذ في غير مكانها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح بيّن أن المسألة لا تحل أصلا إلا لأحد ثلاثة، فلو تبين لك الثلاثة هؤلاء وتعرف الشخص، خالد بن صالح جاري اللي صلي معي الآن تدهورت معيشته وهو في البيت من غير كهرباء فرضا، وجارت وزوجته بتزورنا وعرفنا ذلك عنها، هل الدولة تمنعك أن تساعد أخاك الجار؟ لا، لكن كما ذكرت لك، إذا لا يحل أصلا أن يطلب الصدقة أحد إلا هؤلاء الثلاث، كما في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصدقة لا أحلها إلا إيش؟ لا أحلها لقوي ولا إلى ذي مرة سوي، لا أحلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حينئذ لا تعطى الصدقة إلا لهؤلاء الثلاث الذين جاء الخبر فيهم، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة دين، غرامة، إيجارات، والمؤجر بيطلبني أخرج من بيتي إلى آخره، تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. إذن الصدقة يجوز أن تعطى لدفع الدين غير الزكاة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، غرامة عظيمة ما استطاع أن يدفعها ويسجنونه أو يطالبونه، قال: تحل المسألة حتى يصيبها. الآن فرق لي بين هؤلاء أصحاب السكوك اللي يدورون بين الناس، الصك عمره 60 سنة أو 40 سنة ويطلب فيه من 60 سنة، صك نفسه، قال: نزلت بك نازلة وأعطتك الجهات المعنية فرضا مبلغ، أو أعطاك أحد المفسرين مبلغ وفعلا كنت صادق وثبت من ظروفك، قال: تصيب جائحتك هذه وتمسك، هل هؤلاء يمسكوا؟ لا، يظل بنفس الشيء. أي نعم خراج ولاج به. ما طاع الرسول في قوله أصب حاجتك ثم أمسك، لا باقي عنده، نسأل الله العافية. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حاجة ضرورته فقط أو سداد من عيش، ثم إيش يفعل؟ ها؟ يمسك. ورجل أصابته فاقة، فقر حاجة، حتى يقوم ثلاثة من الحجة. شفت الثبت كيف؟ شف أن كل واحد يدعي ثلاثة من ذوي الحجة من أهل العقل معروف في حيك، قال والله أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني مال حرام غير هذه المسألة. فإذا كان إنسان قوي ادعوه للعمل، لأنه إذا كان أعطاه الله قوة ولو عقل فدل على الاحتطاب، دل أولا على الأماكن كان دعاها إلا تعطيه اللازم، يعني تعطيه اللازم مما فيه. فهذه الظواهر تهدد سلامة المجتمع في أمنها، كما ذكرت لك يأخذوا فلوس المجتمع ليخرجوا على ولاة الأمر بالتفجير والاعتداءات ونحو ذلك، يأخذ أموال الناس فتضيع أموالهم في غير طائل، فصار على الناس على خطر اجتماعي ومالي وأمني أيضا. فانتشرت كما جاء في التقرير، انتشرت ظاهرة التسول في المملكة بشكل كبير، ولا شك في أن هذه الظاهرة تؤثر على الأمن والأمان، خاصة مع توسعها، لأنها تفتح باب للمخالفين لكي يتوغلوا في البلد من غير نظام. شخص ما عنده أوراق قتل ما يقدر يصور جهة الأمنية لأنه داخل من غير نظام. بعض الناس يقول والله الدولة هذه ما عندها رحمة، إيش يا أخي تعاقب المتخلفين أمنيا أو طيب الآن أوراق وما عنده وقتل كيف يضمن القصاص والحق؟ ما يعرف من هو وينه، ولا يعرف دخل من وين وخرج من وين حتى يقبض عليه ويرد له حقه أصلا هو لو كان هو صاحب حق، فتضيع الأموال، فتفتح باب على المخالفين لكي يتوغلوا في المملكة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون لدى كل مواطن وعي كافي للتعاون مع هذه الفئة. استغلوا تعاطف ما حب الله هذه البلاد، أهلها فيهم رحمة سبحان الله، لأن أهل توحيد أسسنا ولاة أمرنا على التوحيد، العقيدة جعلتنا نرحم الناس والحمد لله. فلماذا تستغل المملكة العصابات؟ بلد معطاء معروفة والناس يتعاطفون فيها مع المساكين، تستغل العصابات تسول، هكذا التقرير جاء، المقيمين بصورة غير شرعية في المملكة، تعاطف المجتمع السعودي مع الأطفال والفقراء والمحروم. تعال شكل فقير، تعال اشتغل معي تسول، تعال تعال إلى آخره. طفل يؤزون على هذه الجريمة فيصبح 40 سنة وش مهنته؟ متسول، في أظن عندهم ترقيات، متسول كبير متسولين إلى آخره، ما أدري إيش اسم وظائفه، فني تسول، واللي قرر وش الرجل ولا التفقى العين ولا إلى آخره. أي إن لله وإن إليه راجعون. فيدفعون المواطنون المتسولين والباعة في ذلك، فيستغلون بعضهم أسلوب التسول. منو يجيك مثلا يبيع مناشف يبي منك فلوس، اشتري اعطيني، فتكون هذه صورة فقط اللي هي المناشف اللي عنده، ولا الأصل شوف مخباطه. نعم، لا إله إلا هو، واق سفنجي كله من ابتزاز أموال الناس بغير حق. ويسم تعاطف المواطنين الغير شرعي تقديمهم الدعم المالي أو متسولين ومتجاوزين، ولا يتعاون مع الجهات الأمنية في ضبط مثل هؤلاء. فجعل المملكة بهذه الطريقة عند هؤلاء بيئة جاذبة للمستفيدين، ما تعاون مع ولاة الأمر من المخالفين نظام الإقامة، ويؤدي إلى زيادة استغلال الأطفال. هذا اجتماعيا، طفل لما يتربى على التسول كيف يكون؟ عضو فاسد ولا صالح؟ إذن هذا اجتماعيا، ذكرنا المالي، ذكرنا الأمني، ذكرنا هذا الاجتماعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما أن استغلال بعض أصحاب الأعمال العمالة المتواجدة في المملكة بشكل غير نظامي، خصوصا الأطفال منهم، تشغيلهم في أعمال مقابل أشياء زهيدة، يعرف أنه هذا ما عنده إقامة، لو الله يصنع به يمكن الفراعنة، أعوذ بالله، يخليه يهد مكان فوق في اليوم أجرتك 5 ريال، أعوذ بالله، 500 بتكفي، تبغى ولا روح؟ وروح يجوع، ما عنده غيرك. فيستغلوا المسكين والله. شوف كيف استغل بعض أصحاب الأعمال المتواجدة غير نظامية أطفال، يا الله، تشغيلهم في أعمال صعبة شاقة مقابل أعمال عامة، يعني زي هذه كلها تقارير أقرأها عليك من بعض الصحف السيارة، ولها أثار سلبية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا المملكة، ويعرض ذلك لممارسة العقوبات المنصوص عليه نظاما. لذلك يجب أن يدرك جميع أفراد مجتمعنا أن تساهلهم في إيواء وتشغيل مخالف النظام والعمل وأمن الحدود باختلاف أعمارهم أو التعاطف والتعامل معهم يحملهم مسؤولية أخلاقية وقانونية. يجب على كل مواطن مسلم أن يحمل على عاتقه مسؤولية جسيمة باعتباره شريكا لأجهزة الدولة. الدولة ليش وضعت النظام ذا؟ لصالحك، لكي لا يأخذ مالك بغير حق، وتعطى حقك. وتولي المملكة وحكومتها اهتماما كبيرا مكافحة التسول، حيث تعمل إدارة مكافحة التسول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للسعوديين، حيث يوجه ذو العاهات إلى دور الرعاية الاجتماعية. أنت عندك عاهة، هذا رقم، اذهب ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة حيث تقدم لهم الرعاية الصحية المناسبة دون مقابل. أما المحتاجون ماديا فتصرف لهم مساعدات مالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالية. إذا في جمعيات مرخص لها، فيه ضمان، فيه منصة إحسان، فيه فيترك هذا كله ويجحده ويتهم هذه الدولة بإيش؟ إنها غبنته وأنه صادرته ورمته في القمائم، فليخف الله. وقد خصت الوزارة مكاتب الاهتمام بهذه الفئات الفقيرة، وقد اشتملت على مكاتب مكافحة التسول، مكاتب المتابعة الاجتماعية، وكذلك مركز رعاية الشؤون الخادمات بالرياض، ومراكز الأطفال المتسولين الأجانب مكة. كل هذه الجهود تركوها ولم يعيروها اهتمام، أي اهتمام منهم، نسأل الله العافية. فعينئذ على أهل الإسلام أن لا يتجاوبوا مع مرض النفس وهو التسول غير المشروع بكسب تعاطف الناس، أو أن يعين متسول، أو أن يعمل معه في دائرة وإلا عرض نفسه بالعقوبات الصارمة. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وعلى هذا أن يكثر من الصلاة على النبي فرضا ما تيسر له، أي مكان وكان أخرقا لا يعرف كيف هذه الأماكن الموارد البشرية وغيره لا يعرف شيء. فليكثر من الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويكثر من الصلاة على النبي يكثف. فأخبر النبي إنما أكثر صلاة على النبي عليه في خاصة نفسه إيش أكثر الله رفع الله عنه كربه يعني وغفر له كشف همه وغفر له. وكذلك عليه بأن يقوم بالتقوى. ليس معناها متسول تسرق أموال الناس تصير لص تكون فقير عفوا تصبح لصا. قال الله تعالى ومن يتق الله إيش يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر النبي صلى الله عليه وسلم انظر فلينظر المتسول اللي يأكل أموال الناس بالباطل إلى حياة الرسول. روى أحمد في المسند عن علي إن النبي لكان يتلوى من الجوع ما يجد الدقل رديء التمر وما كان يتسول. كان إذا اقترض أدى ما عليه ورهن مات ودرع مرهون عند يهودي. ثم من أقرض أخاه مرتين كان كصدق مرة. ومن وضع عن معسر يقول النبي وضع عن معسر أو إيش أو أنظر نعم فإن الله يظل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. كرامة عظيمة. فعلى المسلم أن يتفقد من في حيه من أرامل والمساكين فيعطي تلك الأيدي الأمينة. قال الله تعالى مبينا أن هناك صفة في الناس لا يعرفها أكثر الناس هم مكرمين عند الله فالله أكرمهم بآية إلى يوم القيامة. قال فيهم سبحانه وتعالى تحسبهم أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا أخي الغني أيضا أنت تفقد من في حيك فإذا عرفت أرام المساكين ولكن بنظر سليم. فأولا انظر في أنظمة البلد وإن شاء الله إذا عرف الشخص بنفسه من غير احتيال عرف بنفسه جاره وما حصل له فإن يستحق حينئذ الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهذا هو التوسط والتوازن أن ينفق الغني على من يستحق مع تحري النظام في البلد وأيضا لا يهدر ماله للمجرمين قطاع الطرق المسيئين لأمننا وأموالنا بغير حق فيهدر أمواله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن فلنربي أولادنا على العفة حتى نجعل بينه وبين التسول حجاب كبير من التدريب على العفة. نشوف الولد بيعطيه شخص في المطار 10 ريال تعال يا ولدي تعال أبغاك معليش يا فلان معليش لا تأخذ من أحد شيء أنا أعطيك. كان أبو مسعود البدري يربي أولاده على العفة يروح زواج يسمونه فرح فيلقون الجوز السكر فيجي ولد يلتقط يقول لا يا ولدي ليدعو لي خير لا تلتقط ويشتري له من البقال. تربية لولده ليش على التعفف نعم وأن اليد العليا خير هي السفلى. وليتعلم هؤلاء أيضا أن من ترك شيئا لله أبدله الله إيش خيرا منه. وأن الذي يأكل أموال الناس بالكذب الكذب يهدي الفجور فجه النار وهم خصال المنافقين. فكيف إذا احتال عليه بالحلف قل والله ما عندنا عشاء في البيت والله أختي مريضة وعندها فشل قصص أعوذ بالله ويحلف على ذلك. من حلف يمين كذب ليقتطع بها مال المسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان على وزن فعلان باللغة الممتلئ والممتلئ غضبا الصراحة، وهي دمير غموس يحلف ويكذب ويبكي. أنا ما أدري من وين يجيب هالدموع، كان عندهم القطرات هذه حق التمثيلين، وين هذا كل التمثيليات هذه؟ فليخاف الله وليتقوه، ترى الله يوم القيامة يحاسب العبد ليس بينه وبينه ترجمان، ويقول في يوم القيامة لمن الملك اليوم لوح القدر، ويدني الشمس فيحصل لهذا الذي بدل وجهه عذاب في وجهه كما قال فقهاء الحديث، لأنه ذهبت مزعات لحم سأل الناس تكثر فيجد حرارة تعذب وجهه الذي سأل به الناس، فالجزاء جنس العمل. أسأل الله أن يغنينا وإياكم من فقر ويطعمنا من جوع، وأن يستر علينا وعلى أولادنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا واجزي خير ولا تمورنا الذين يقومون على أمننا. اللهم اجزي خير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمير صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان على ما يقوم به من جهد في مكافحة التسول، مكافحة المخدرات، مكافحة ما يسيء للبلد في أمنها واجتماعياتها ومادتها، بل ضد ذلك في تطويرها للأحسن واتباع والأمر باتباع الأنظمة التي تؤول لحفظ المال وسهولة العيش وحصول الأمن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.